لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ذكرنا بالأمس أن الواجب الرابع هو رمي جمرة العقبة. رمي جمرة العقبة أو الجمار الثلاث تقع في وادي منى. الأمر الأول من أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد كما ذكرنا وأشرنا إلى أنها ثلاثة أعمال، إنها ثلاثة أعمال. العمل الأول هو رمي جمرة العقبة، والعمل الثاني هو الذبح أو النحر، والعمل الثالث والأخير في هذا اليوم المبارك في هذا الوادي وادي منى هو الحلق أو التقصير. واضح إن شاء الله. طبعا قضية الجغرافية كما أشرنا لهذا المطلب سابقا أن الإنسان عندما يحرم من مكة يذهب إلى ماذا؟ إلى أبعد نقطة وهي صعيد عرفات، فيقف هناك خارج الحرم المكي في الحل يقف، وعندما يعترف الإنسان بذنبه ويدعو ربه ويأتي بنسكه وعبادته وينتهي وينفر، يقترب ويزدلف إلى مولاه فيقف في المزدلفة ويأخذ الأحجار، يسحب أن يأخذ الحصى، حصى رمي الجمار من مزدلفة. أشرنا إلى بعض ما روي من مرويات أهل البيت عليهم السلام من أن وادي محسر حسر الجيش أبرهة، والطير الأبابيل رمى هذا الجيش بحجارة من سجيل. يستحب أخذ الحصاة وأن ينوي الإنسان محاربة الشيطان في مزدلفة، فيزدلف ويتقرب إلى مولاه بنصب العداء إلى الشيطان. وكما يقول المولى جل جلاله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو. هو قد نصب العداء، نصب العداء للإنسان فاتخذوه عدوا. الآن في مزدلفة الإنسان عندما يجمع الحصى لرمي الجمار ينوي أن يتخذ هذا الشيطان عدوا ويحارب هذا الشيطان ويرمي هذا الشيطان كما فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام. سمي منى بمنى، وادي منى سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام، جبرائيل في رواية قال له، جبرائيل قال لإبراهيم عليه السلام يا إبراهيم تمنى، فتمنى إبراهيم أن يبدل الله ذبح ابنه بذبح عظيم، فأعطاه الله ما تمنى. فالإنسان يتمنى كذلك في وادي منى وإن شاء الله. جيد، العمل الأول عندما أكملنا، نرجع للأحكام، عندما أكملنا الوقوف في المزدلفة شطرا من الليل وما بين الطلوعين نذهب إلى هذا الوادي المبارك المقدس، نذهب صباحا إلى وادي منى. ولكن هل نرمي الجمار الثلاثة في اليوم العاشر، في يوم النحر، في يوم العيد؟ لا، نرمي جمرة واحدة وهي جمرة العقبة الكبرى فقط. الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، واضح؟ طبعا هي الأقرب، هي من الجمار الأقرب إلى مكة، بحيث الآن الجمرة مع التوسعة دخل منها شيئا في هذه التوسعة بتعريض الجمرة بحائط كبير، دخل من الجمرة بهذا التعريض، طبعا زيد على الجمرة في طولها وفي عرضها، في عرضها دخل في مكة. إذا رجعتم إلى حدود مكة ومنى، ماذا؟ شيئا من الجمرة ماذا؟ خارج منى، لكن الجمرة الأصلية التي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي داخلة. طبعا بالمشاهدة شاهدنا الذي يرتفع قليلا عن جدار الجمرة يرى ماذا؟ أصل الجمرة في وسط، في وسط هذا تعريض هذا الجدار، في وسط هذا الجدار الجمرة، واضح؟ أصل الجمرة في وسطه. السيد يريد ماذا؟ أن ترمي هذا وسط هذا الأصل، واضح؟ تأتي هذا الأحكام إن شاء الله. إذن جمرة العقبة التي ترمى وهي رابع أعمال الحاج، التي ترمى جمرة العقبة هي الأقرب إلى مكة والأبعد إلى مزدلفة. الإنسان كان في عرفات، جاء إلى مزدلفة، عندما يأتي إلى وادي منى ويدخل الوادي ويصل الجمار، فيصل أولا إلى الجمرة الصغرى، بعد ذلك الوسطى، بعد ذلك الجمرة الأخيرة الأقرب إلى مكة وهي جمرة العقبة. يرمي هذه الجمرة، يرمي هذه الجمرة بسبع حصيات، واضح؟ هل يستطيع أن يرمي الأقل من هذه الحصيات؟ لا يستطيع أن يرمي الأقل، ولا يجوز له أن يرمي الأقل. هل يستطيع أن يزيد على السبع؟ ممكن أن يزيد على السبع من باب الاحتياط، يعني ترمي ثامنة لكن لا بنية التشريع، وإني ماذا؟ أرمي ثمان حصيات، الشرع يقول بسبع حصيات وأنا أجعلها وأزيدها واحدة، لا لا، بل بنية الاحتياط حتى ماذا؟ أتيقن من حصول السبعة، وصول السبعة إلى الجمرة، واضح إن شاء الله؟ لأنه ممكن أن تسقط بعض الأمتار، قليل 10 أمتار، 10 أذرع تقريبا إلى الجمرة، ما بين الجدار جمرة إلى الجمرة. فالإنسان الكبير نقول له لعله هذا لا يستطيع أن يوصل جميع القصيات، هو مريض لا يستطيع، الإنسان الشاب القوي يستطيع والإمرأة كذلك، ولكن الإنسان المريض الكبير الهرم لا يستطيع عادة إيصال كل القصيات، فنقول له اجعل شيئا من الزيادة بنية الاحتياط، واضح؟ هذه الأحكام كذلك ستأتي كيفية الرمي. قال السيد بسم الله الرحمن الرحيم: منى وواجباتها الثلاثة، يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة، يجب الإفاضة إلى منى. جيد، كنا في مزدلفة، الآن نفيض ماذا؟ كنا قبلها في عرفات، جئنا إلى المزدلفة، بعدها نفيض إلى منى لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها تفصيلا: أولا رمي جمرة العقبة، الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر، يسمى بيوم النحر، أو العاشر من ذي الحجة، أو يوم العيد، واضح؟ لا يسمى بيوم الذبح بل يسمى يوم النحر ممكن. قال ويعتبر فيه أمور، أولا هذه الأمور المعتبرة في رمي جمرة عقبة، أولا نية القربة والخلوص، نية نعتبرها نية القربة والخلوص، لماذا؟ لأنه عبادة كما ذكرنا في تلك العبادات هي عبادة، فيجب أن ينوي الإنسان القربة والزلفة إلى الله عز وجل والخلوص في عبادته، واضح إن شاء الله؟ العبادة ماذا نحتاج فيها؟ إلى النية، لا عبادة بدون نية. الإنسان لم ينوي نية القربة فهو الآن يتعبد؟ لا. ولذلك أصحاب الاختراعات ما شكل ذلك نقول ما جاءوا به ليست بعبادة لله عز وجل، فهم غير مثابين الثواب على العبادة. لماذا؟ لأنهم لم ينووا القربة منهم. طبعا استحقوا الثواب الدنيوي كبراعة اختراع وكأجور معينة على اختراعاتهم، ولكن لم تكن منهم نية القربة لله. قال السيد نية القربة والخلوص ثانيا أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام. طبعا هناك المشاهد يرى الذي يرى الجمرة عندما ترمى، بعضهم يرمي الجمرة بقنان الماء، بعضهم تكون بالنعل يرمون الجمرة، يحسبوه انه شيطان هكذا ويرمى. طبعا رمي الجمرة وان كان فيه دلالة على رمي الشيطان وفيه دلالة اخلاقية على ذلك، ولكن هو نسك ونتعبد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله، والذي عرفنا من حج النبي صلى الله عليه وآله أنه قد رمى بحصيات ولم يرمي بغيرها، فيجب الالتزام بما فعل النبي صلى الله عليه وآله وبما ذكره آل محمد صلى الله عليه أجمعين. قال كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام غير الحصيات. ثالثا أن يكون رمي الحصيات ماذا؟ واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة. جيد، طبعا أكو أسئلة بهذا الصدد في الملحق، إنه إنسان يأخذ عدة حصيات ويرميها، سبعة حصيات ويرميها رمية واحدة، فهل تقع؟ يقول السيد لا، بل تقع واحدة، يرمي سبع حصيات لا تقع إلا واحدة، فلا يجزئ رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة، واضح؟ بل تقع واحدة. رابعا أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل. طبعا كما ذكرنا قبل قليل الجمرة عن الحائط، حائط الجمرة مسافة، بعض الناس لا يستطيعون ماذا؟ إيصال. بعض الموارد بعض يعني الأيام تكون مزدحمة، الجمرة جدا مزدحمة، وبالأخص جمرة العقبة كل المسلمين يأتون من مزدلفة ليرموا جمرة واحدة، يكون هناك ازدحام شديد، فبعضهم يرمي الجمرة من بعيد، عند رميهم بعض الأحيان لا تصل الحصوة إلى الجمرة، فهذه ليست بمعتبرة، ويجب عليه أن يأتي بحصاة أخرى يرمي بها الجمرة وتصل إلى الجمرة. واضح إن شاء الله؟ قال أن تصل البصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل. خامسا، أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب رمي فلا يجزئ وقعها عليها، وقعها على الجمرة. طبعا عمليا صعب وضعها على الجمرة مع هذا التحديد للجمرة والابتعاد عن الجمرة، فيجب أن ماذا يكون وصولها إلى الجمرة؟ يكون الوصول إلى الجمرة من خلال الرمي لا من خلال الوضع. واضح؟ سادسا، أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، إصابة الجمرة والرمي بفعل الحاج. فلو كانت الحصاة بيده، هي الحصاة بيده يريد أن يرمي، جاءته يد رام من ورائه فضربته على يده فطارت الحصاة من يده وذهبت إلى الجمرة، فهل هذا فعله أم هذا فعل غيره؟ نحن نشترط في وصولها إلى الجمرة أن يكون بفعله هو الرامي، لا أن تصاب الجمرة بفعل غيره. واضح؟ قال أن يكون كل من الإصابة ورمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت الحصاة إلى الجمرة لم يكفي، فعليه ماذا؟ أن يعيد تلك الرمية تلك الحصاة. قال وكذا لو ألقاها، جيد، من الملقي؟ هو نفس القامة، ولكن لم تسقط على الجمرة بل سقطت على رأس مسلم، ومن رأسه ذهبت ماذا؟ ذهبت إلى الجمرة. قال وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان، هي طبعا عادة لا تقع على حيوان، تقع على رأس إنسان، ما نراه هناك بمشاهدة العيان. قال وقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت ماذا؟ الإصابة بحركته، يعني هو حرك رأسه، جاءت وحرك رأسه ووقعت على الجمرة. نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ولو بصدمته، كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها، فالظاهر الاجتزاء، يعني وقعت الحصاة على الحائط الصلب فطفرت الحصوة وأصابت الجمرة، سيقول الظاهر الاجتزاء. قال السيد سابعا، أن يكون الرمي بيده فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، لم يجتزئ به، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع. هنا عندنا في العراق نسميها عرفان مصيادة، مقلاع، كذلك لا يجتزئ بهذه الرمية ولكن باحتياط وجوبي. إذن بالشيء المعروف كالفم والرجل ماذا؟ لا يجتزئ بالفتوى، بالشيء الذي لا يكون من نفس الإنسان بل بشيء خارجي كالمقلاع أو غير المقلاع كالمقلاع عن تشبيها. إذا يوجد غير مقلاع من الأدوات التي ترمي الحصاد كذلك لا يجتزئ به لكن الاحتياط وجوبي. ثامنا أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا. طبعا ذكرت الحالة العملية في الدرس السابق للنساء والصبيان ومن رخص لهم أن يفيضوا من مزدلفة يقفوا شطرا من الليل دون الوقوف بين الطلوعين. من النساء مثلا صبيان خائف كبار السن مرضى من يتولى شؤونهم كل هؤلاء ماذا يستطيعون من رخصوا بالإفاضة من مزدلفة ليلا رخص لهم أن يرموا جمرة العقبة بالليل. واضح؟ طبعا هاي القضية هم مختلف فيها في مذهبنا ومع الجمهور المسلمين. جمهور المسلمين يقولون الرمي بعد انتصاف الليل يجوز جمرة العقبة بعد انتصاف الليل. بعض علماء المذهب يقول كذلك بمقولة الجمهور أنه بعد انتصاف الليل. السيد يقول لا، أنت إذا وقفت برهة من الليل في بداية الليل مزدلفة فلك أن ترمي بعدها تذهب إلى الجمرة جمرة العقبة. طبعا الصبيان والنساء والمعذورون كالشيوخ والمرضى يستطيعون ماذا أن يرموا الليل. طبعا من يتولى شؤونهم شؤون النساء شؤون مثلا متعهد وياهم أو إنسان يتبع أباه هل يرمي؟ أكو استفتاءات للسيد يذكر السيد أنه إذا هذا لا يستطيع الاستغناء الحاج الكبير لا يستطيع الاستغناء عن مرافقه ومن يتولى شأنه وهذا ماذا يستطيع أن يرمي في الليل ويؤدي الأعمال بأكملها. واضح؟ يعني يفيض من مزدلفة بعد أدائه البرهة والشطر من الليل ولا يرجع إلى ما بين الطلوعين لا يرجع ويستطيع أن يرمي في الليل. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الكبير لا يستطيع الاستغناء عنه. طبعا مسائل ملحة. قال السيد وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد. قال السيد مسألة 377 إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم. شكيت أنه أصابت الجمرة هذه الحصوة أصابت الجمرة أم لم تصب الجمرة فأبني على عدم الإصابة فعلي ماذا؟ فإذا شككت في الخامسة فعلي إعادة أبني على عدم إصابة الجمرة في الحصوة الخامسة فأعيد الحصوة الخامسة. قال بنى على العدم جيد إلا مع التجاوز عن المحل. متى يتحقق التجاوز عن المحل؟ مثلا ذهب إلى الذبح وذبح هديه فمع الذبح تجاوز عن محل الرمي. فإذا شك بعد الذبح أنه الحصوة الكذائية الخامسة السابعة أن يشك في إصابتها فيبني على ماذا؟ على الصحة. قال كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحرق أو بعد الدخول الليل. قال مسألة 348 يعتبر في الفصيات أمران. أولا أن تكون من الحرام سوى مسجد الحرام ومسجد الخيف فمن الحرم المكي. ولذلك احنا عادة الحجاج منين يجمعون الحصو عندما يكونون بين عمرة التمتع وحج التمتع في هذه الأيام يكونون قد أحلوا من إحرامهم من إحرام عمرة التمتع ويجمعون الحصاة من جبال مكة. واضح؟ من جبال المجاورة لمكة يأخذون الحصاة، لأن مكة من الحرام والمدار في جمل حصيات من الحرام. طبعا الاستحباب من مزدلفة، مزدلفة كذلك في الحرم المكي، منى كذلك في الحرم المكي، عرفات هل يجوز؟ لا يجوز، لأن عرفات خارج الحرم المكي، فجمع الحصيات من الحرم المكي. قال أن تقول من الحرم سوى المسجد الحرام لا يجوز الجمع، طبعا هو ما به حصيات، لا يجوز الجمع منه ولا من مسجد الخيف. والأفضل أخذها من المشعر، من المشعر الحرام أي من مزدلفة. الأمر الثاني أن تكون الحصيات أبكارا، شنو أبكارا؟ لم يرمى بها سابقا. فأنت في بعض الأحيان في مزدلفة أو غير مزدلفة يأتون بالحصو المرمي به في الأعوام السابقة ويجمعوه في مكان حتى تأخذه الحجاج، المسلمين يفعلون هكذا. نقول لا يجوز الرمي إذا علمت أن هذا الحصو قد رمي فيه في السنين السابقة، فلا يجوز الرمي به. واضح؟ قال أن تكون أبكارا على الأحوط، طبعا باحتياط الوجوب، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك، ويستحب فيها أن تكون السحبابات في هذه الحصوة حصيات، ما هي المستحبات فيها؟ قال ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة، طبعا هي حصوة صغيرة زي المستحبة. وسبحان الله هذه الحصوة عجيبة، رخوة، تكون رخوة يعني حصوة هي، لكن إذا حاولت أن تفتتها تتفتت، وهي رخوة تجدها سوداء منقطة بنقاط أبيض، زين هي من هذا القبيل ما يذكره السيد، قال ملونة ومنقطة ورخوة وتجدها على هذه الأوصاف، سبحان الله، بخلاف الحصو الذي عندنا. قال وأن يكون مستحب حجمها بمقدار أنملة، هذا المقدار، مقدار هذا الأظفر، زين هذا أنملة، ولكن هذه عادة للكبير لا يستطيع أن يوصلها، هذه لا ترى بهذه المسافة، المسافة يعني كثير من الأحيان الناس لا تعمل به. هذا المستحب يكون بمقدار أنملة، يأتون بحصوة أكبر من ذلك، لكن يجب أن لا تخرج عن اسم الحصاة إلى الحجر الكبير مثلا، إذا خرجت لا يجوز رمي فيه، يجب أن يرمى بالحصيات فقط وفقط، ولكن عملا هو الأفضل، لأن هذا الإنسان يرى هذه الحصية ويرى وصولها إلى الجمرة إذا كانت أكبر من أنملة. قال وأن يكون الرامي راجلا وليس في قاعد، وأن يكون مستحب له أن يكون على طهارة. قال السيد مسألة 179 تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.